الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنها حكمهم بما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم من عند الودعي أن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا. كلام كان بأن العلم التفصيلي سواء كان علما تفصيليا مباشرا أم كان علما تفصيليا متولدا من علم إجمالي، لأن المراد منه هو العلم التفصيلي الطريقي، ففي هذه الحالة يكون حجة بإطلاقه. ولكن عندما نراجع إلى فتاوى الفقهاء نجد موارد قد توهم الإنسان بأن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي لم يكن حجة ولم يكن منجزا للواقع. المصنف ذكر 8 شواهد، ذكر بعضا منها، تكلمنا عن بعض منها، عن 1، 2، 3، 4 وبقيت 4. من تلك الشواهد أنه لو كان لزيد مثلا لعام درهمان ولعمر درهم واحد، أودع الدرهمين والدرهم لشخص ثالث، هذا الودعي الأمين، فصارت اجتمعت عنده 3 دراهم كوديعة، ثم تلف أحد هذه الدراهم 3، ففي هذه الحالة لا نعلم بأن هذا الدرهم هل هو لزيد حتى يكون الخسارة متوجهة إليه فقط، أم لعمر حتى تكون الخسارة متوجهة لعمر فقط، لأنه الدرهم درهم زيد لا يختلف عن درهم عمر. ففي هذه الحالة ولا شك ولا ريب بأن الودعية أمين، وليس على الأمين إلا اليمين، فإذا كان بدون تفريط وتساهل تلف أحد الدراهم. هنا الفقهاء يقولون بأن لصاحب الدرهمين درهم ونصف ولصاحب الدرهم نصف درهم، يعني يكون الذاهب والمفقود نصف درهم بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى عمرو، ونصف درهم أيضا بالنسبة إلى زيد. غاية ما هناك الباقي من 3 درهمان، درهم ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم. زين، أولا هو نفس هذا الحكم يتولد منه علم تفصيلي مخالف للعلم الإجمالي، لأنه العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذا الدرهم المفقود إما أن يكون من زيد وإما أن يكون من عمرو، أما الحكم بأن هذا الدرهم هم من زيد وهم من عمرو هذا خلاف العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. واضح؟ نفس هذا الحكم. هسه إضافة إلى هذا الحكم، من الناحية العملية قد يحصل العلم التفصيلي، مثلا هذا الدرهم المشترك بين صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم يمكن أن يتملك لشخص واحد، يعني كلاهما يهبان هذا الدرهم المشترك لشخص، هذا الشخص الذي يتملك هذا الدرهم نتيجة للهبة من الطرفين يحصل له العلم التفصيلي بأن الدرهم بكلا نصفيه لم يصل إليه من مالكه الواقعي، لأنه هو يعلم بأن هذا الدرهم إما أن يكون من زيد وإما أن يكون من عمرو، وعنده علم تفصيلي بأنه لا يمكن أن يكون مشتركا بين الاثنين، فعندما يهبان هذا الدرهم المشترك إليه يحصل له العلم التفصيلي بأن نصفه لم يتملكه من مالكه الواقعي. ومع ذلك لا يرتبون أثرا لهذا العلم التفصيلي. واضح؟ ومنها يقولون بأنه لو أقر شخص، أفرض أنه قال داري لزيد ثم قال داري لعمر، يقولون إقراره الأول يبقى على قوته يكون شاملا للعين، والإقرار الثاني يوجب عليه أن يدفع قيمة الدار إلى المقر له. زين؟ فإذا العين بمقتضى الإقرار الأول تكون أفرض لزيد، وبمقتضى الإقرار الثاني قيمة الدار تعطى لمن؟ لعمر. نفس هذا الحكم، نعم نفس هذا الحكم يكون مخالفا للعلم التفصيلي. لماذا؟ لأننا نعلم بأنه هو كاذب بأحد الإقرارين، إما أن يكون إقراره الأول صحيح فمعنى ذلك أن إقراره الثاني كذب، وإما أن يكون إقراره الثاني صحيح والإقرار الأول كذب. أما ترتيب الأثر على كلا الإقرارين هذا شنو؟ هذا مخالف للعلم التفصيلي بكذب أحد الإقرارين. هذا أولا. زين، نفس هذا الكلام لو جاء شخص واشترى هذه الدار من المقر له الأول وهو زيد، نعم، والمقر له الثاني وهبه قيمة الدار التي أخذها لشخص ثالث، بحيث اجتمع النصفان، معذرة، اجتمعت الدار وقيمة الدار عنده، لا شك ولا ريب سوف يعلم علما تفصيليا بأنه أحد هذين الأمرين لم يكن مالكا لهما، إما أن تكون الدار قد تلقاها واشتراها من مالكها الأصلي الواقعي فمعنى ذلك أن القيمة، نعم، لم يتملكها من مالكها الواقعي. ليش؟ لأنه ذاك مو مالك للقيمة حتى يريد أن يهبها هذه. وإما العكس بأن القيمة تملكها من المالك الواقعي، ولكن معنى ذلك أن ماذا؟ أن الدار التي اشتراها من مالكها من ذلك الشخص المقر له الأول لم يكن مالكا واقعيا لها. واضح؟ إذن يحصل له العلم التفصيلي بأن أحد ما وصل إليه وصوله باطل، فإذا ضم القيمة والعين، نعم، واشترى أو باعهما على شخص آخر وأخذ الثمن، يعلم أيضا علم تفصيلي بأن جميع هذا الثمن لا يملكه. ليش؟ لأنه نصف من هذا الثمن وقع في مقابل شيء قد أخذه لا من مالكه الواقعي. فإذا حصل عندنا عدة علوم تفصيلية في مقابل العلم الإجمالي، ولكنها علوم تفصيلية متولدة من العلم الإجمالي، ولكنهم لا يرتبون أي أثر على هذه العلوم التفصيلية. ومنها المورد السابع، الفقهاء يقولون لو حصل تنازع بين المتعاقدين، نعم، يؤمرون بالتحالف إذا لم يكن لهما بينة طبعا، أو لكل واحد منهما بينة. فإذا كان لكل واحد منهما بينة يتعارضان البينات، تتعارضان يتساقطان، وإذا لم يكن لهما بينة أيضا الأمر هو التحالف. في حالة التحالف يحكم الحاكم الشرعي بماذا؟ برجوع كل شيء من هذا العقد إلى مالكه الأصلي. مثلا هسه بعض الأحيان يكون التنازع والتخالف بين المتعاقدين بالنسبة إلى الثمن، بالنسبة إلى المثمن، خلينا نقول حتى نمشي ويا الكتاب. مثلا لا شك ولا ريب بأن الثمن المجعول في هذه المعاملة يعني مورد اتفاقهم 100 دينار، غاية ما هناك وقع النزاع بينهما، أحدهما يقول بأن المبيع في هذه المعاملة التي ثمنها 100 دينار هو عبد، نعم المشتري أفرض يقول هو عبد، والبائع يقول لا بعتك الجارية ب100 دينار. إذن الثمن المعين متفق عليه، المختلف فيه في ماذا؟ في المبيع، أحدهما يقول عبد والآخر يقول بأنه جارية، ولنفرض أن المشتري يقول أنه عبد والبائع يقول بأنه جارية، ففي هذه الحالة حسب الفرض لا يمتلكان البينة فيؤمران بالتحالف، هو يحلف، المشتري يحلف بأن 100 كانت في مقابل العبد، والبائع يقول بأن 100 في مقابل الجارية، يحصل التحالف، بعد ذلك يحكم الحاكم الشرعي بأن 100 دينار ترجع إلى من؟ إلى المشتري، ترجع إلى المشتري. لا شك ولا ريب، نحن نعلم تفصيلا بأن 100 دينار قد خرجت من ملك المشتري، إما في مقابل العابد كما هو يدعي، أو في مقابل الجارية كما يدعي البائع، فإرجاع الثمن إلى المشتري هو علم تفصيلي مخالف لماذا؟ للعلم الإجمالي. وكذلك حتى رجوع المبيع إلى من؟ إلى البائع. نحن نعلم بأن الرجوع المبيع أيضا قد خرج من البائع لا شك ولا ريب، فإرجاعه أيضا يكون علما تفصيليا مخالفا للعلم الإجمالي. هذا بالنسبة إلى إذا كان التخالف بالنسبة إلى المبيع. هل سيمكن أن يكون التخالف بالنسبة إلى الثمن مع الاتفاق في المبيع؟ يتفقان بأن المبيع هو الجارية، ولكن أحدهما يقول 100 دينار، المشتري يقول 100 دينار اتفقنا، والبائع يقول 150 دينار، ففي هذه الحالة يتحالفان أيضا، ويرجع المبيع المتفق عليه إلى من؟ إلى البائع. ونحن نعلم علما تفصيليا بأن الجارية قد خرجت من ملك البائع، إما في مقابل 100 دينار كما يدعي المشتري، وإما في مقابل 150 دينار كما يدعي هو. إذن إرجاع الجارية مرة أخرى إلى البائع هذا علم تفصيلي مناف مع العلم الإجمالي، ومع ذلك لا يرتبون أثرا على ذلك. والمثال الثامن أو الشاهد الثامن الذي يذكره الشيخ الأنصاري، إذا كان الاختلاف بالنسبة إلى السبب الناقل، نعم يعني المبيع جارية متفق عليه بين البائع والمشتري، ولكن المشتري يقول وهبتني إياها، والبائع يقول بعتك إياها 100، ففي هذه الحالة حسب الفرض بين ما موجودة يتحالفان، فترجع ماذا؟ الجارية إلى البائع. رجوع الجارية إلى البائع هذا حكم نعم فقهي، ولكنه موجب لعلم تفصيلي بمخالفة العلم الإجمالي، لأنه نعلم بأن الجارية لا شك ولا ريب أنها خرجت من ملك البائع، إما هبة إلى المشتري، وإما في مقابل 100 التي هو يدعيها، فإرجاع الجارية إلى البائع مرة أخرى هذا علم تفصيلي مناف للعلم الإجمالي، ومع ذلك لا يرتبون أثرا ولا يقولون بتنجزه بالنسبة له. قد يتوهم الإنسان بأن هذا العلم التفصيلي يختلف حكمه بالنسبة إلى التنجيز والاعتبار بالنسبة إلى العلوم التفصيلية الأخرى، ولكن لا ننسى بأن حجية العلم التفصيلي هي حجية عقلية، لأنه بحثنا وين؟ في العلم الطريقي وليس في العلم الموضوعي. فإذا الدائرة دائرة الحكم العقلي، وأنتم تعلمون بأن الحكم العقلي لا يقبل التخصيص أبدا. لا نستطيع أن نقول بأن العلم التفصيلي بجميع أقسامه حجة إلا العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي، لا نستطيع أن نقول ذلك. فإذا لا يمكن أن نقول ذلك، إذن لابد لنا من توجيه هذه الشواهد الكثيرة التي ذكرنا منها ثمانية، وقد تكون هناك شواهد أخرى موجودة في الفقه يمكن للإنسان أن يعثر عليها. خلنا نطبق هنا ونجي إلى التوجيهات الثلاثة. ومنها أي ومن تلك الموارد التي توهم نعم خلاف ما قلنا من اعتبار العلم التفصيلي بجميع أقسامه، ومنها حكمهم يعني حكم الفقهاء فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان، يعني بحيث الودعي استلم هذه الثلاث دراهم لهذين الشخصين فتلف أحد الدراهم من عند الودعي، ولكن لا نعلم بأن هذا الدرهم التالف هل هو من المودع الأول أو المودع الثاني، وإلا إذا أكو علامة لكان من ملكيته، ولكن لا يمكن ذلك. يقولون بأن حكمهم أن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا، نفس هذا الحكم ها هو علم تفصيلي ينافي العلم الإجمالي، لأنه هذا الدرهم الواحد نحن نعلم إجمالا إما أن يكون من المودع الأول وإما أن يكون من المودع الثاني، أما أن يكون مشتركا بينهما هذا ما لا نحتمله أبدا، لأنه يعني احتمال في مقابل علمين. انزين، إذا نفس الحكم هو علم تفصيلي مناف للعلم الإجمالي، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية، يعني إفضاء الحكم بأن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا، قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية، وين كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالثون. أفرض كلاهما وهب هذا الدرهم المشترك إلى شخص ثالث، إلى فقير أو تصدق به، لأن هذا الفقير يعلم تفصيلا بأن نصف الدرهم الذي وصل إليه لم يصل إليه من مالكه الواقعي، واضح؟ يعني كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث فإنه يعلم هذا الآخذ تفصيلا بعدم انتقال الدرهم بكامله من مالكه الواقعي إليه، نعم بعدم انتقاله، يعني بعدم انتقال الدرهم بكامله زين من مالكه الواقعي إليه. زين، هذا علم تفصيلي ولكنهم لا يقولون باعتباره، وإلا لو كانوا يقولون باعتباره لما حكموا بهذا الحكم. ومنها ما لو أقر بعين لشخص، مثل قال بأنه الدار هي لزيد ثم أقر بنفس الدار لعامر لآخر، فإنه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفع العين إلى الأول. نفس هذا الحكم مخالف للعلم الإجمالي بكون أحد إقراريه كذب، نعم أحد إقراريه كذب، ولكن مع ذلك نحمله أن يدفع القيمة بالنسبة إلى المقر له الثاني والعين بالنسبة إلى المقر له الأول، فإنه إضافة إلى ذلك قد يؤدي ذلك يعني هذا الحكم إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد. سأفرض أنه العين اشتراها من المقر له الأول والمقر له الثاني وهب القيمة لهذا المشتري للدار. في هذه الحالة هذا يعلم بأن أحد الأمرين الذي وصل إليه لم يصل إليه من مالكه الواقعي. علم تفصيلي راح يكون عنده، إما أن يكون الإقرار الأول هو الصحيح والصادق فإذا شراؤه للدار شراء صحيح، ولكن أخذه لهذه القيمة يكون باطلا، وإما العكس. زين، هذا بالنسبة إلى تملكه. هسه إذا لم يبقي هذه العين الدار والقيمة عنده، بل باعهما على شخص ثالث في مقابل ثمن، سوف يعلم بأن هذا الثمن بمجموعه لم يصل إليه من مالكه الواقعي، لأن هذا الثمن نصفه أفرض في مقابل الدار التي تملكها من مالكه الواقعي، ولكن النصف الآخر في مقابل القيمة التي لم يأخذها من مالكه الواقعي أو العكس. واضح؟ يعني إذا نفس المبيع قد يوجب علما تفصيليا مخالفا للعلم الإجمالي، وقد يكون ثمن المبيع بعد بيعه أيضا نفس العلم التفصيلي متحقق. لذا يقول فإنه قد يؤدي ذلك هذا الحكم، ذلك الحكم إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما بثمن واحد. يعني شوف، ويبيعهما هذا فد علم تفصيلي ثاني غير ذاك العلم التفصيلي الأول، يحصل عند اجتماع العين والقيمة عنده، ويبيعهما بثمن واحد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع، هذا علم تفصيلي آخر. ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف. وين هذا الوجه الذي يقضى فيه بالتحالف؟ إذا لم تكن هناك بينة، أو لكل واحد منهما بينة. زين، هسه يمثل لنا فيما إذا كان الاختلاف في المثمن. يقول كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين، افرض انه 100 درهم، هذا شيء مسلم، عبدا او جارية، هذا هو مورد الخلاف، كل واحد هم يحلف، المشتري افرض يقول بانه عبد والبائع يقول بانها جارية، ففي هذه الحالة يتحالفان ويحكم بانفساخ العقد. انفساخ العقد يعني شنو؟ يعني رد الثمن إلى المشتري، الثمن المتفق عليه. هسه بالنسبة إلى المبيع ماكو فد شيء متفق عليه حتى يرجع إلى مالكه. زين، فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية. واضح هذا العلم؟ العلم نحن نعلم تفصيلا بأن هذا الثمن قد خرج من ملك المشتري، خرج من ملك المشتري، غاية ما هناك عندنا إجمال أنه خرج في مقابل الجارية أم في مقابل العبد. فإذا حكم الحاكم بانفساخ العقد وإرجاع الثمن إلى المشتري يوجب العلم التفصيلي المخالف لذلك العلم الإجمالي، والعلم التفصيلي المتولد من ذلك العلم الإجمالي. واضح؟ هذا مثال لو كان الاختلاف في المثمن مع الاتفاق في الثمن. العكس وكذا لو اختلف في كون الثمن جار الجارية المعينة، إذن الجارية المعينة وهي المثمن متفق عليها، ولكن الاختلاف في الثمن 10 دنانير أو 100 درهم، فهناهم يتحالفان ويحكم بالانفساخ. المورد الاتفاق بيناتهم شنو هو؟
الجارية.
هي الجارية، الجارية ترجع إلى من؟ ترجع إلى البائعها. زين، من ناحية الثمن ماكو اتفاق حتى يرجع، فإذا الجارية ترجع إلى البائع، رجوع الجارية من إلى البائع مخالف للعلم التفصيلي المتحقق من العلم الإجمالي. لماذا؟ لأننا نعلم بأن الجارية خرجت من ملك البائع إما في مقابل 10 دنانير أو 100 درهم، فإرجاعه هذا مخالف لذلك العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. فإن الحكم برد الجارية إلى البائع مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري، غاية ما هناك إما في مقابل 100 درهم أو 10 دنانير. ومنها حكم بعضهم، بعض الفقهاء، بأنه لو قال أحدهما، هذا الشاهد شنو فرقه مع الشاهد الأول؟ الشاهد الأول متفق على أن السبب الناقل هو البيع، ولكن الاختلاف تارة في المثمن في المبيع وتارة في الثمن. هنا لا، الاختلاف في السبب الناقل، هل هو بيعا، هل هو بيع أم ثمن أم هبة. ومنها حكم بعضهم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية بماء، وقال الآخر، اللي عادة المشتري يقول وقال الآخر يعني المشتري، وهبتني إياها حتى لا يدفع شيء، أنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، يعني إلى من؟ إلى إما البائع أو الواهب بحسب الاختلاف، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر، هسه إما بيعا
أو
هبة، فإرجاعها أيضا يكون مخالفا للعلم التفصيلي. واضح؟
نعم.
إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. يقول إنزين، نحن نعلم بأن اعتبار العلم التفصيلي هو حكم عقلي غير قابل للتخصيص، إذن من هذه الناحية لا نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة المتوهمة من هذه الشواهد، إذن يجب علينا أن نوجه هذه الشواهد وغيرها التي توهم إلى عدم اعتبار العلم التفصيلي. يذكر 3 توجيهات بالنسبة إلى هذه الشواهد، مو 3، يقول 3 ولكن هي في الواقع 6، في الواقع 6، ولكن يدرج بالنسبة إلى 3 توجيهين آخرين بحيث النتيجة تكون 6. يقول هذه التوجيهات يجب علينا أن نحمل كل شاهد من هذه الشواهد التي ذكرناها على توجيه من هذه التوجيهات المتعددة، على سبيل منع الخلو لا منع الجمع. يعني يمكن أن يكون شاهد واحد له أكثر من توجيه، ولكن لا يخلو أي شاهد من هذه الشواهد عن توجيه ولو واحد. واضح؟ إذن على نحو منع الخلو لا على نحو منع الجمع، كما يأتي أنه بعض التوجيهات يمكن أن يكون شاملا لأكثر من شاهد من الشواهد التي ذكرناها. زين. التوجيه الأول يقول أن نلتزم بأن العلم التفصيلي هو شرط للتنجيز، وأما العلم الإجمالي لأنه فاقد للشرط فيكون فاقدا للمشروط وهو التنجيز بالنسبة إلى التكليف. فعلى ذلك طبعا هم بالمقدمة أنه هاي التوجيهات اللي يذكرها الشيخ الأنصاري هذا مو دليل على أنه يقبلها، لأنه هذا التوجيه لا شك ولا ريب لا يمكن القول. ليش؟ لأنه احنا كلامنا في العلم الطريقي المحض، وهذا لا يمكن أن نجعل له شرطا. نعم، فإذا شرطنا يكون ماذا؟ العلم علما موضوعيا، أن نقول بأن العلم التفصيلي هو الذي يوجب الحكم، وأما إذا كان العلم إجماليا فلا يوجب. هذا يعني اعتبرنا علما دون علم آخر، وهذه الخصوصية من خصوصيات ماذا؟ العلم الموضوعي. إذن هذا أصلا تراجع وخروج عن محل الكلام في الواقع، خروج عن محل الكلام. إحنا كلامنا نزيل. فإذن على هذا التوجيه أن نقول بأن العلم التفصيلي فقط يكون مثبتا للحكم ومنجزا للحكم، وأما العلم الإجمالي فلا. فنقول مثلا المعلوم البول المعلوم تفصيلا نعم يحكم بنجاسته، وأما البول المردد بين أن يكون هذا الإناء أو هذا الإناء هذا لا يجب الاجتناب عنه، لا يثبت فيه الحكم. فإذا هذا الإناء يجوز نعم لمسه أو شربه، وهذا الإناء أيضا يجوز شربه. ليش؟ لأنه ما عندنا فالتكليف منجز في الواقع. واضح؟ ففي هذه الحالة إحنا راح نحل مشكلة شاهدين. الشاهد الأول إذا تتذكرون بالنسبة إلى الحدث، نعم نقول بأن بطلان الصلاة إنما يتحقق هذا البطلان فيما إذا علمنا بأن زيدا بالخصوص هو المحدث، نعم أن لأنه محدث فصلاته باطلة، وأما إذا كان مرددا بين البطلان بالحدث أو الاستدبار ففي هذه الحالة لا يثبت بطلان الصلاة. فإذا كان كذلك بالنسبة بالنسبة إلى الصلاة اللي حصل علم تفصيلي ببطلان صلاته نعم إما للحدث نعم وإما للاستدبار أو الضحك بالقهقهة مثلا، نقول هذان الأمران لأنهما مرددان ولم يكن علم تفصيلي ففي هذه الحالة لم نحكم ببطلان الصلاة. فإذا نأتي إلى الجنابة المرددة بالنسبة إلى الثوب المشترك، أيهما كان؟ أي شاهد؟ الشاهد يا محفوظ السلامة الشاهد الثالث. نعم قلنا بأنه إذا كان ثوب مردد بين شخصين صحيح، وكان فيه أثر للمني، فلذا يكون إما أفرض هذا هو المجنب أو ذاك هو المجنب، يعني إما وجوب الغسل متوجه إلى هذا أو ذاك. ففي هذه الحالة لو اتم أحدهما بالآخر نعلم تفصيلا بأن الصلاة باطلة إما لحدث المأموم لأنه هو المجنب وإما لحدث الإمام لأنه مجنب. إحنا هنا شنو على هذا التوجيه؟ قلنا بأن المثبت للجنابة الموجب لبطلان الصلاة هو ماذا؟ أن يعلم المأموم بخصوصه بأنه مجنب ففي هذه الحالة صلاته تكون باطلة، أو يعلم بأن الإمام بخصوصه مجنب فتكون صلاة الجماعة أيضا باطلة لأنه سوف يكون الائتمام بإمام غير متطهر ومجنب. وأما إذا دار الأمر الجنابة بين المأموم وبين الإمام فالصلاة تكون باطلة. إذن ما حصل عندنا علم تفصيلي حتى تقولون بأن هذا العلم التفصيلي مخالف ماذا؟ للعلم الإجمالي. نعم. ليش؟ لأنه المأموم، الجنابة مرددة بين الاثنين، مشتبهة بين الاثنين، المأموم يجري أصالة الطهارة على نفسه فتكون صلاته صحيحة، والإمام أيضا يجري أصالة الطهارة على نفسه فتكون الجماعة صحيحة، فالصلاة تكون صحيحة. بالنسبة إلى المثال القبل اللي إحنا قلنا بأنه قد يؤدي إلى العلم بالنجاسة، مثلا بالنسبة إلى التوضي من المشتبهين، الإناءين المشتبهين بأن أحدهما قد وقعت فيه قطرة بول، نقول إذا علمنا تفصيلا بأن هذا الإناء قد أصابته قطرة بول ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ نجسا، لا يجوز التوضؤ به، الملاقي يكون أيضا متنجسا. ولكن إذا تردد أمر النجاسة بين هذا الإناء وبين هذا الإناء لا يجب الاجتناب، لا عن الإناء الأول ولا عن الإناء الثاني. ففي هذه الحالة لو توضأنا إما دفعة أو تدريجا بهذين الإناءين لم يحصل لنا علم تفصيلي بماذا؟ ببطلان الوضوء، لم يحصل لنا علم تفصيلي ببطلان الوضوء. ليش؟ فإذن أنتم أولا ثبتوا العلم التفصيلي ثم قولوا بأن هذا العلم التفصيلي مخالف للعلم الإجمالي. واضح هذا زين. هسا نطبق هذا التوجيه الأول. فلا بد، يقول إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع، فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو. زين، طبعا هو هم ما يقول بأنه الأمور الثلاثة، لأنه في الواقع هي ستة، يعني ست توجيهات على سبيل منع الخلو. الأول، كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم، يعني لو كان علم تفصيلي موجود فالحكم موجود، وأما إذا لم يكن علم تفصيلي موجود بل كان علم إجمالي أو لم يكن علم أصلا، الحكم أيضا ينتفي. هذا معنى شرطية العلم التفصيلي لتنجز العلم، لتنجز الواقع، الحكم الواقعي. زين، بأن يقال إن الواجب الاجتناب، هذا بالنسبة إلى الشاهد الثاني إذا تذكرون، بالنسبة إلى الإناءين اللذين علمنا بوقوع قطرة بول فيه، يقول بأن يقال أن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا. إذا علمنا بأن هذا الإناء قد أصابته قطرة بول هذا يثبت البولية، فيجب الاجتناب عنه ويكون الوضوء فيه باطل. فالمشتبهان مثل مسألتنا اللي هو مورد العلم الإجمالي، إما هذا الإناء قد أصابته قطرة بول أو هذا الإناء طاهران في الواقع، طاهران في الواقع لعدم تحقق الشرط، لذا نقول هذا انحراف وخروج عن محل البحث. أصلا هذا التوجيه وين يوجهنا؟ يوجهنا إلى العلم الموضوعي، وهذا خارج عن محل بحثنا. إحنا كمقدمة ذكرنا بأنه في العلم الطريقي. فالمشتبهان طاهران في الواقع. وكذا بالنسبة إلى الشاهد الثالث، هاي حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر. وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، إما من المأموم بخصوصه يعلم بأنه هو الذي أجنب ففي هذه الحالة صلاته تكون باطلة، أو يعلم بأن الإمام هو المجنب بخصوصه ففي هذه الحالة الإمامة تكون باطلة، يعني الجماعة تكون باطلة. وأما لو كان أمر الجنابة مرددا بين المأموم والإمام، هم الإمام واقعا يكون متطهرا لا جنابة عليه، وكذلك بالنسبة إلى المأموم فإذا علم تفصيلي ما تحقق، حتى تريدون تقولون بأنه عندنا علم تفصيلي كيف يخالف ولم يجعلوه معتبرا. وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع. بهذا التوجيه حلينا مشكلة شاهدين، الشاهد الثاني والشاهد الثالث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.